الرئيسان الإيراني والتركي يؤكدان ضرورة اتخاذ قمة الرياض قرارات عملية لوقف العدوان على غزة. ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 10,800 شخص. وانفجار هائل بمدينة إيلات على البحر الأحمر، والمقاومة تتصدى لتوغل الاحتلال في غزة وتكبده خسائر فادحة. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفعالة بالقمة الإسلامية الطارئة بالرياض. وأكد رئيسي وأردوغان بعد مفاوضات مفصلة حول قضية فلسطين على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في أوزبكستان ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفعالة في القمة الإسلامية الطارئة بالرياض المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، وطالب بوقف فوري للعدوان على غزة ورفع الحصار عنها. وتقرر عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي الأحد القادم بالعاصمة السعودية الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب بسبب تزايد حدة الحرب الصهيونية ضد السكان المدنيين في غزة. وخلال اتصال هاتفي بحث حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات المتعلقة بفلسطين والأزمة الراهنة في غزة. وفي وقت سابق قال أمير عبد اللهيان عبر حسابه على منصة إكس إن الفائدة الوحيدة لنتنياهو كانت في زعزعة أسس الكيان الإسرائيلي أكثر وإظهار وجهه الإجرامي العنيف والعدواني. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 10,800 شخص. الوزارة ذكرت أن تعداد الشهداء الأطفال تجاوز حدود 4,400 منذ انطلاق العدوان الوحشي على القطاع، مؤكدة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة في المستشفى الأندونيسي وعدة مشافى أخرى خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود. وبحسب معطيات وزارة الصحة في القطاع فإن مكاتبها تلقت أكثر من 2,600 بلاغ حول وجود مفقودين تحت الأنقاض. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اندلاع حريق بمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال أثر قصف صهيوني مباشر استهدف المستشفى. وأصدر مدير المستشفى مصطفى الكحلوت نداء استغاثة قال فيه إن قوات الاحتلال تقوم بقصف المستشفى وإحراقه بشكل متعمد داعيا الجميع للتحرك لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال في بيان إن قوات الاحتلال تتعمد قصف المستشفيات، مضيفا أن الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا شجعا جيش الاحتلال على استهداف المستشفيات وارتكاب المجازر من خلال الدعم السياسي والعسكري والمالي والصمت الواضح على جرائم الاحتلال. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
يمعن الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بقطاع غزة ويجعل من المستشفيات بنكا لأهدافه. طائرات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى النصر غربي غزة ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بالعشرات، كما استهدفت محيط مجمع الشفاء الطبي بعدة صواريخ بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء غزة وتحديدا في مخيم الشاطئ. القصف الإسرائيلي العنيف امتد من بيت لاهيا شمالاً مروراً بحيي التفاح والشجاعية في الشرق وصولاً إلى خان يونس ورفح جنوبي القطاع، ليصل عدد شهداء حرب الإبادة الجماعية إلى أكثر من 10,600 شهيد، ثلثهم من الأطفال والنساء، في حين تجاوز عدد الجرحى 26,000. جرائم حرب إسرائيلية تواصل المقاومة الفلسطينية الرد عليها لتحتدم المعارك البرية بين المقاومين وقوات الاحتلال على أطراف مدينة غزة، وتتركز في تخوم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى غربي المدينة، وكذلك في محور شمال غربي المدينة من جهة بيت لاهيا، إضافة إلى محاور أخرى.
ويدمر مجاهدون الآليات من نقطة صفر ومن المدى الفعال للأسلحة المضادة للدروع والأفراد، وكذلك للبنايات التي يتحصن فيها الجنود، ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود، وسلاح المدفعية دك التحشدات بقذائف الهاون والصواريخ.
معارك تركزت في شمال القطاع المحاصر بعد دخول الحرب شهرها الثاني، تمكنت خلالها كتائب القسام من تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء الحرب البرية، وقتلت المزيد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
اعترف الاحتلال بأن طائرة مسيرة أصابت مبنى بمدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، ما أدى إلى انفجار هائل وسط حالة من الذعر في صفوف المستوطنين. هذا وواصلت المقاومة التصدي لتوغلات الاحتلال في عدة محاور من غزة، ودمرت المزيد من دباباته وسط اشتباكات من النقطة الصفر، فيما استمرت في دك المستوطنات بالرشقات الصاروخية. وقصفت القسام قاعدة رعيم وإسدود بالصواريخ، وأكدت أنها أوقعت قوة راجلة بكمين محكم في جحر الديك، معلنة تدمير دبابة وآلية على أطراف مخيم الشاطئ، فيما أكدت سرايا القدس قصف تجمع للآليات غرب مجمع أنصار بعدد من قذائف الهاون. للمزيد حول الإنجازات الميدانية للمقاومة الفلسطينية إليكم هذا التقرير.
في هذه المشاهد لا يمكننا القول غير الآية الكريمة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. دقة في التصويب والاستهداف والتوثيق تقوم به المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. فقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها قاموا بتدمير 3 آليات لجيش الاحتلال وجرافة على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105 محلية الصنع. وأضافت أنه تم تدمير دبابة أخرى في شمال منطقة الشيخ رضوان ودبابة في منطقة لتوى. وأوضحت كتائب القسام أنها أوقعت قوة راجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم في جحر الديك، وتم استهدافهم بقذيفة أفراد ثم تم الإجهاز عليهم من مسافة صفر. كتائب القسام أعلنت أيضا قصفها بالصواريخ لمستوطنات الغلاف وتحديدا أسدود، وذلك ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة ناحي العوز في غلاف القطاع. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار أصابت مبنى في إيلات. من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها تجمعا لآليات جيش الاحتلال المتوغلة غرب مجمع أنصار في غزة بعدد من قذائف الهاون. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل ضابط وإصابة 5 آخرين بجروح خلال المعارك في قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال إن الضابط قتل خلال اشتباكات دارت في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع عدد القتلى الجنود المعترف بهم خلال يوم واحد إلى 4. وخلال المعارك البرية في قطاع غزة اعترف الاحتلال بمقتل 35 ضابطا وجنديا. وتؤكد مصادر المقاومة أن الحصيلة الحقيقية لقتل الاحتلال أكبر من ذلك بكثير.
نفت حركة حماس الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى هدنة مؤقتة مع الاحتلال الصهيوني. يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض موافقة كيان الاحتلال على هدنة لمدة 4 ساعات يوميا في شمالي قطاع غزة. إلى ذلك وصل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على رأس وفد من قيادات الحركة للقاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول مستجدات الأوضاع بغزة. وكانت وسائل إعلام مصرية أعلنت اقتراب القاهرة من التوصل لهدنة إنسانية في غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكدت وجود اتصالات مكثفة بهذا الشأن. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مفاوضات بوساطة قطرية، والهدف إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل هدنة إنسانية. وكالة رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن المفاوضات تهدف لإطلاق سراح 10 إلى 15 شخصا تحتجزهم حركة حماس مقابل هدنة إنسانية في غزة لمدة يوم أو يومين. وأضاف المصدر أن المفاوضات تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن الهدنة ستسمح لحماس بجمع تفاصيل عن جميع المحتجزين المدنيين وإطلاق سراح عشرات آخرين. في المقابل تقول حماس إن المدنيين يمكن الإفراج عنهم إذا تهيأت الظروف.
في موقفها لازالت عند موقفها بأن المدنيين والضيوف يمكن أن يتم الإفراج عنهم إذا توافرت الظروف الموضوعية، لأنه لا يمكن التحرك في هذه العملية المعقدة، ولا سيما أن هؤلاء الناس موجودين في أكثر من مكان داخل قطاع غزة لدى أكثر من مجموعة، هناك أسماء متضاربة من أكثر من طرف تأتي، لا يمكن أن تتم هذه العملية المعقدة إلا بتوفر الجو الأمني المناسب، وفي مقدمة ذلك أن يكون هناك وقف إطلاق النار وأيضا فتح المعابر لإدخال المساعدات لإغاثة شعبنا في ظل هذا العدوان المستمر.
إلى ذلك وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فتدرس تل أبيب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل صفقة تبادل واسعة يتم بموجبها الإفراج عن عدد كبير من أسرى في قطاع غزة. ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين في الكيان قولهم وصفتهم بمطلعين على سير الأمور إن إسرائيل مستعدة وراغبة في بحث إطلاق سراح سجناء أمنيين مقابل صفقة كبيرة وواسعة تشمل إطلاق سراح العديد من المختطفين. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن هناك العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة، لكن لا يوجد شيء ملموس في الوقت الحالي.
أكد الناطق العسكري باسم إسرائيل القدس أبو حمزة أن المقاومة تخلي مسؤوليتها تجاه أسرى العدو الصهيوني في ظل حملات القصف الوحشي التي يشنها على عموم قطاع غزة. أبو حمزة أعلن استعداد المقاومة الإفراج عن 2 من الأسرى لأسباب إنسانية وصحية، مشيرا إلى تعرض الشعب الفلسطيني لأبشع المجازر في ظل صمت دولي مطبق، ولفت إلى مواجهة الفصائل الفلسطينية حربا كونية هدفها إبادة الفلسطينيين، مضيفا أن مقاتلي المقاومة يصدون أرتال الدبابات ومرتزقة العدو في كافة محاور القتال. وأخيرا دعت الصين إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجمات الصهيونية على المستشفيات بقطاع غزة. وأعلن مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا عصر اليوم لبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في غرب آسيا. وكان مندوب الصين بالأمم المتحدة تشانغ جون قد أكد أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن في الشهر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الصهيوني بقطاع غزة، بما أشار مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا إلى أن الدول الغربية بمجلس الأمن تواصل نسف أي جهود لخفض التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والتركي يؤكدان ضرورة اتخاذ قمة الرياض قرارات عملية لوقف العدوان على غزة. ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 10,800 شخص. وانفجار هائل بمدينة إيلات على البحر الأحمر، والمقاومة تتصدى لتوغل الاحتلال في غزة وتكبد خسائر فادحة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآفاق العالية.
من مناجاة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، وامتحى من المخلوقين ذكري، وصرت في المنسيين كمن قد نسي. إلهي كبرت سني ورق جلدي ودق عظمي، ونال الدهر مني واقترب أجلي، ونفدت أيامي وذهبت شهواتي وبقيت تبعاتي. إله ارحمني إذا تغيرت صورتي، وامتحت محاسني، وبلي جسمي، وتقطعت أوصالي، وتفرقت أعضائي. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، كيف أنقلب بالخيبة من عندك محروما، وقد كان ظني بك وبجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي، لم أسلط على حسن ظني بك قنوط الآيسين، فلا تبطل صدق رجائي لك بين الآملين. إلهي، أعظم جرمي إذ كنت المبارز به، وكبر ذنبي إذ كنت المطالب به، إلا أني إذا ذكرت كبير جرمي وعظيم غفرانك وجدت الحاصل لي من بينهما عفو رضوانك. إلهي، إذا دعاني إلى النار بذنبي مخشي عقابك، فقد ناداني إلى الجنة بالرجاء حسن ثوابك. إلهي، إن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك، فقد آنستني باليقين مكارم عطفك. إلهي، إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد أنبهتني المعرفة يا سيدي بكريم آلائك. إلهي، مسكنتي لا يجبرها إلا عطاؤك، وأمنيتي لا يغنيها إلا جزاؤك، يا أرحم الراحمين.
نحو الآفاق العالية.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره
للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. رب اجعل بذكرك أنسي وانصرني على شر نفسي،
رب اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي، وجنبني بؤس يأسي،
وجنبني بؤس يأسي،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، يا عالما النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا من أمره للخلق حاكم،
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج الذي يطل على الموسيقى الإيرانية. أعزائنا، ما زال حديثنا حول مقام شور من مقامات الموسيقى الإيرانية الفولكلورية، وقبل الدخول في الكلام ندعوكم لسماع موسيقى من لحن بيات ترك. إن لحن بيات ترك فيه شبه بلحن أوروبي، هو لحن ماجور، إلا أن هذا لا يعني أن الموسيقار الإيراني يعزف قطعته الموسيقية وفقا للحن ماجور. وكسائر الألحان الإيرانية لهذا اللحن مدخل قد استمعتم إليه. ومن مكونات بيات ترك خسرواني، شهابي، مثنوي ونغمة. وجدير أن نذكر أن بيات ترك لحن شائع ما بين الناس، شأنه في ذلك شأن لحن أبي عطاء الذي مرت الإشارة إليه فيما سبق من حلقات هذا البرنامج. يتميز لحن بيات ترك بجمال وجاذبية، ولو تم عزفه بذوق وإحساس خرج اللحن عن حالة الرتابة. وعلى أي حال فإنه لحن سهل وبسيط، وهذه السهولة جعلته شائعا ما بين طبقات مختلفة من الناس، حتى من يسكن منهم القرى والمناطق الجبلية النائية. مستمعين الكرام، إن لبيات ترك اسما آخر هو بيات زند، وهذا الاسم اختاره الموسيقي الإيراني أبو القاسم عارف القزويني. وهذا الفنان كان شاعرا وملحنا عاصر الثورة الدستورية في إيران التي وقعت عام 1906 ضد الاستبداد القاجاري، وعاش في بدايات القرن العشرين. ومن الملفت القول هنا إن الموسيقى التركية المعاصرة لا تأخذ بلحن بيات ترك، ومن جهة أخرى فإن هذا اللحن متأصل في الموسيقى الإيرانية وكذلك شائع ما بين الناس، ووفقا له يقرؤون المناجات والقصائد العرفانية وما إليها. وعلى أساس بيات ترك أدى المؤذن الإيراني المرحوم رحيم مؤذن زادة الأردبيلي الأذان المشهورة كثيرا في إيران. ولحن الأذان هذا يتفاوت ولحن الأذان على أساس لحن حجاز المتداول عند العرب. ويتضح لنا حضرات المستمعين الكرام أن الموسيقى الفولكلورية والألحان الإيرانية تساهم في بيان العقائد الدينية والأخلاقية في المجتمع. إنها قدمت بشكل جيد مفاهيم ومضامين عالية في العقيدة والقيم والأخلاق. ندعوكم الآن أيها الكرام إلى سماع لحن بيات ترك عزفه الموسيقار الإيراني المشهور أبو الحسن صبا. ومن الجدير أن نذكر أن هذا اللحن عزفه كذلك في فرقة موسيقية الموسيقار الإيراني حسين دهلوي بعد أن استفاد من بعض أسس وقواعد الموسيقى الأوروبية. ومن الألحان المتفرعة عن مقام شور لحن يعرف باسم دشتي. إن كثيرا من الأغاني المحلية في شمال إيران وفي جنوبها ملحنة على أساس هذا اللحن، وتتألف الأحزان والأشجان مع الأحاسيس المرهفة. ويعرف لحن دشتي بلحن تشوباني، أي لحن الراعي، لكن قد يسأل البعض عن السبب في تسمية هذا اللحن بدشتي. من المحتمل أن يكون هذا اللحن نهض من منطقة باسم دشتستان الواقعة في جنوب إيران. إن اللحن دشتي يعكس البساطة في الحياة القروية، إنه يعرض أحاسيس الإنسان القروي التي لا تشوبها الشوائب، ويحمل لحن دشتي آلام وأحزان فرد أو جماعة. وقد لحن الفنانون الإيرانيون الكثير من القطع الموسيقية أو المقطوعات الموسيقية على أساس لحن دشتي، ومن أولئك الفنانين المرحوم أبو الحسن صبا الموسيقار الإيراني المعروف. لقد عزف أبو الحسن صبا لحنه بآلة الكمان وأسمه جونجش كزارد، أي العصفور الأصفر. وهذا اللحن وفضلا عن العزف المنفرد على الكمان أي الكمانشة، عزفته فرقة موسيقية أيضا، وهو من الألحان المحبذة في الموسيقى الإيرانية. حضرات المستمعين الأفاضل، نأمل أن تكون هذه الحلقة من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية قد راقت لمسامعكم. تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى اللقاء.
الحكايات المدهشة، الحكايات المدهشة حكايات وأساطير لأولادنا الأعزاء، فيها المتعة والفائدة وحكمة الشعوب والأمم.
حكاية اليوم: النملة التائهة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا الصغار ورحمة الله وبركاته. كانت هناك نملة صغيرة تعيش مع عدد كبير من النمل في تل رملي بالقرب من شجرة عالية. وكانت لدى النملة الصغيرة رغبة شديدة لأن ترى شكل البيت الذي كانت تعيش فيه، وبقيت هذه الرغبة تكبر وتكبر لديها حتى حل صباح يوم تسلقت فيه جذع الشجرة المجاورة ووصلت إلى أعلى غصن فيها. وبعد أن أنهت صعودها وجهت بصرها إلى الأسفل ونظرت إلى البيت الذي تعيش فيه، وكان تل الرمل يبدو جميلا من قمة الشجرة. فغمرت السعادة النملة الصغيرة وجلست على ورقة كبيرة واسترخت هناك، وقالت في نفسها:
يا له من منظر جميل، سأستريح بعض الوقت هنا ثم أرجع إلى بيتي.
كانت قوانين حياة النمل صارمة جدا، إذ يجب على الجميع وقبل غروب الشمس أن يرجعوا إلى بيتهم عند تلة الرمل، ذلك أن جميع الطرق المؤدية إلى البيت تغلق مع الغروب، حيث يكون النمل مستعدا للنوم. فإذا ما حدث أن عادت نملة ما متأخرة إلى ما بعد الغروب، فإنها تكون مجبرة على أن تقضي ليلتها خارج البيت. وقد كانت نملتنا الصغيرة تعرف هذا القانون، وكانت مصممة على العودة إلى البيت قبل غروب الشمس. في هذه الأثناء كان قرص الشمس يهبط بهدوء خلف أشجار الغابة، فيما النملة الصغيرة لا زالت جالسة على الورقة وهي تفكر في نفسها قائلة:
ما زال أمامي وقت طويل قبل الرجوع إلى البيت، كما أن طريقي قصيرة ولا تستغرق وقتا كثيرا، والأفضل أن أبقى هنا فترة أخرى وأستمتع بهذا المنظر الجميل.
إلا أن الورقة التي كانت النملة الصغيرة جالسة عليها لم تكن ورقة طرية، بل كانت ورقة يابسة صفراء، ولهذا فإنه عندما هبت ريح معتدلة انفصلت هذه الورقة عن الغصن، وحملتها الريح فوق الغابة وفوق النهر وبعيدا فوق القرية. وفي هذه الأثناء سيطر الخوف على النملة الصغيرة التي تمسكت بالورقة الطائرة بقوة ولم تعرف ماذا تفعل. وهكذا أحباءنا، أخذت الريح تدفع الورقة الصفراء التي جلست فوقها النملة الصغيرة، حتى إذا ما هدأت سرعتها سقطت الورقة فوق منطقة صخرية، وكان هذا السقوط من الشدة بحيث أحدث ضررا بسيقان النملة التي جلست على الأرض وهي تفكر في حالها:
هذه نهاية حياتي، والآن سوف لن أتمكن أبدا من العودة إلى بيتي، فحتى لو أن ساقي بقيتا سالمتين فأنني لن أتمكن من العودة، فالمسافة أصبحت بعيدة جدا ولن أتمكن من قطعها أبدا، فكيف بي وقدماي الآن مصابتان؟
هكذا فكرت النملة بحزن، وأخذت تنظر بيأس إلى ما حولها، فرأت دودة صغيرة تزحف على الأرض، ولم تكن تلك دودة عادية، إذ هي تملك سيقانا أمامية وأخرى خلفية. ولم تضع النملة وقتها، بل رفعت صوتها صائحة:
أيتها الدودة الصغيرة، هل تستطيعين أن تصليني إلى بيتي؟ لقد أصيبت قدماي ولا أستطيع الرجوع إلى البيت.
أنت لن تعضيني، هل تعضين؟
كلا، أنا لا أعض.
إذن اصعدي على ظهري.
وهكذا صعدت النملة على ظهر الدودة، والسعادة تملأ قلبها. ثم بدأت الدودة بالحركة، فأحنت مؤخرتها وانتصبت أقدامها الخلفية التي لم تلبث أن تحركت إلى الأمام قرب الأقدام الأمامية، ثم أخذت بالارتفاع فيما انخفضت القوائم الخلفية. لقد كانت حركة الدودة بهذا الشكل، فهي تمشي بسحب بدنها وتقلص عضلاتها، وخلال هذه الحركة المتموجة صعودا ونزولا كانت النملة في حالة يرثى لها، ففي لحظة يكون رأسها مرتفعا، وفي لحظة أخرى تصبح أقدامها للأعلى، ولم تمضي الدودة في سيرها كثيرا حتى نفذ صبر النملة الصغيرة وصاحت:
ها، لا أستطيع التحمل أكثر من هذا، أنزليني وألا عضضتك.
فوقفت الدودة ونزلت من على ظهرها النملة الصغيرة بنفس متقطع وحال تبعث على الشفقة، وجلست النملة على الأرض وأخذت تنظر إلى ما حولها. كانت الأرض التي وصلت إليها مرعا كثيف من العشب، واعتقدت النملة أنها لا زالت بعيدة جدا عن بيتها ويجب أن تجد لها طريقة توصلها إلى هناك. وفيما هي جالسة تفكر، شاهدت على مبعدة عنكبوتا يمشي مشية متهادية، فنادته قائلة:
أيها العنكبوت، أيها العنكبوت،
نعم،
هل توصلني إلى بيتي؟
حسنا، سأوصلك، أصعدي على ظهري.
وصعدت النملة الصغيرة أولا على ساق العنكبوت، ثم تسلقت إلى ركبته، وبعد ذلك انحدرت إلى ظهره، ذلك لأن ركبة العنكبوت أعلى من ظهره. وما أن جلست النملة على الظهر حتى بدأ العنكبوت بالحركة، وكان في مشيه يستعمل 8 أرجل، كانت تتبادل المواقع أثناء المسير صعودا ونزولا، وكان رأس النملة الصغيرة يتماوج مع هذه الحركة البطيئة المتمايلة. ولم يمضي وقت طويل حتى لحق التعب بالراكبة الصغيرة، حتى إذا ما وصل العنكبوت إلى أرض غير مستوية طفح الكيل، فعضت النملة الصغيرة العنكبوت، فوقف هذا العنكبوت وقال لها:
حسنا، انزلي من على ظهري وانظري هناك، هل ترين ذلك الصرصار؟ اصعدي على ظهري وسيوصلك إلى بيتك، فهو أسرع مني، هيا.
فنزلت النملة الصغيرة ونادت الصرصار:
أيها الصرصار البني اللون، أيها الصرصار البني اللون، إن قدمي مصابتان، فهل لك أن توصلني إلى بيتي؟
حسنا جدا، هيا اصعدي وسأوصلك إلى بيتك.
وتمكنت النملة الصغيرة وبصعوبة من الصعود على ظهر الصرصار، وتحرك بسرعة، وكانت سيقانه 6 مثل سيقان حصان سريع، حتى كاد أن يطير في الهواء في بعض الأوقات. ووصلا بعد وقت قصير إلى مرعى مزروع بالبطاطا، فوقف الصرصار البني اللون وخاطب النملة قائلا:
انزلي أيتها النملة الصغيرة، فأنا لا أستطيع السيطرة على بدني فوق هذه الأرض المتموجة والصعبة، ومن الأفضل لك أن تجدي وسيلة أخرى لتكمل طريقك.
ولم يكن أمام النملة سوى أن تنزل، وجلست على التربة منتظرة. لقد كان الحقل المزروع بالبطاطا ذا أخاديد كثيرة جدا يصعب من خلالها المشي حتى ولو كانت أقدام النملة سليمة. وجلست النملة بالانتظار لفترة طويلة، وها أن الشمس أشرفت على المغيب، ولا يزال البيت بعيدا وبعيدا جدا. فهل ستصل النملة التائهة إلى بيتها؟ وكيف؟ هذا ما ستعرفونه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الحكايات المدهشة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، إلى أوراق من التراث حيث نتصفحها وبدءا بتحف العقول. قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من كد يده كان يوم القيامة في عداد الأنبياء ويأخذ ثواب الأنبياء. أمثال عربية.
إذا زل العالم زل بزلته عالم، لأن للعالم أتباعا فهم به يقتدون. قال الشاعر: إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيع، مثل السفينة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل ما فيها مع.
وقالت العرب: إذا كان لك أكثري فتجافلي عن أيسري. ويضرب للذي فيه أخلاق تستحسن وتبدر منه أحيانا سقطة، أي احتمل من الصديق الذي تحمده في كثير من الأمور سيئة يأتي بها في الأوقات مرة واحدة. وقفة للتأمل.
قال بعض أصحاب الإسكندر إن فلكيا دعاهم ليلة ليريهم النجوم ويعرفهم خواصها وأحوال سيرها، فأدخلهم إلى بستان وجعل يمشي معهم ويشير بيده إليها حتى سقط في بئر هناك، فقال: من تعاطى علم ما فوقه بلي بجهل ما تحته. أبيات شعر.
قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عز ومن هان. تحفة إبراهيم.
قيل إن الشعبي دخل على صديق له فتحدثا ساعة، فلما أراد القيام قال له: لا نتفرق إلا عن ذواق. فقال الشعبي: أتحفني بما عندك ولا تتكلف لي ما لا يحضرك. فقال: أي التحفتين أحب إليك؟ تحفة إبراهيم أم تحفة مريم؟ قال الشعبي: أما تحفة إبراهيم فعهدي بها الساعة، وأريد تحفة مريم. فدعا له بطبق من رطب، وإنما عنا بتحفة إبراهيم اللحم، لأن في قصته فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وعنا بتحفة مريم الرطب، لأن في قصتها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، واشرعوها بالعناوين الرئيسية.